إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده رفيعا. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعايا فروعا. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطايف الفظيعة؟ أترى يا تجيء فجيعة بأمض من تلك يا فجيعة؟ حيث الحسين على الثرى، لا زال على الثرى، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا. ذبحته آل أمية ظامر إلى جنب الشريعة. ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلي رضيعا وسبية عيان باتت بأفعلها مهجتها نسيعا. تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاح راسا قطع وتلاقى فوه بزان ورمى وهجموا على خيامه. لا عاد وبن سعد صا هجموا على حريمان قتلت الحريب. زلزل الكوفة وكربلة وانسف الشام وسأل عن الوقفات بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يمك بالعطش ما ما يكلخ اللي بالدماء يجري صبيبه. بعد بعد واسألها للكوفة عن اللي شهرها وفي وسط مجلس باليتامى وقفوا يعرفون من جدها ومن أمها ومن أبوه وياه يا أخوتها ومن إيه وتوقف غريبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. روايات ذم علماء آخر الزمان في الميزة لم يدخر أعداء المرجعية الدينية المباركة وسعاً إلا وبذلوه في سبيل توهينها وإسقاطها، واستخدموا في ذلك مجموعة من الأساليب، وواحد من هذه الأساليب التي بدأوا يتترسون بها في الآونة الأخيرة التمسك بمجموعة من الروايات التي لسانها لسان الذم لعلماء آخر الزمان، نظير ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الحجة بن الحسن المهدي: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وينتقم من أهل الفتوى في الدين. ويحاولون تطبيق هذه الروايات على مراجع الطائفة وفقهائها. ومن هنا نحن نحتاج أن نقف عند هذه الروايات بما يدفع الإشكال عنها. وهنا عندنا نقطتان: النقطة الأولى منهج التعاطي مع أخبار الملاحم والفتن، والنقطة الثانية نقد تطبيق روايات ذم العلماء في آخر الزمان على مراجع الطائفة أعز الله تعالى كلمته. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي كيفية التعاطي أو منهج التعاطي مع أخبار الملاحم والفتن، عندنا مجموعة من الروايات والأحاديث والأخبار يصطلح عليها العلماء بأخبار الملاحم والفتن، ويريدون من أخبار الملاحم والفتن الروايات التي تتحدث عن آخر الزمان، ويعبرون عنها بأخبار الفتن لأنها تتناول مجموعة من الأحداث التي تزلزل الناس عن الدين ويفتتنون بها، كما ويعبرون عنها بأخبار الملاحم، إذ أن المراد من الملاحم الأحداث العظيمة التي يمر بها المسلمون في آخر الزمان، وبعض هذه الأحداث أحداث دموية عارمة، ولذلك يعبر عنها ملاحم. إذن أخبار الملاحم والفتن هي عبارة عن الروايات التي تتحدث عن آخر الزمان، وتندرج ضمن أخبار الملاحم والفتن الروايات التي تتناول علامات الظهور المقدس لإمام العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فإنها هي الأخرى تتحدث عن مغيبات. هذه المغيبات بعضها أحداث عالمية وحروب دموية، وبعضها أحداث توجب الافتتان، ولذلك هي تندرج أيضا ضمن أخبار الملاحم والفتن. المهم المهم هو بيان منهج التعاطي مع أخبار الملاحم والفتن. هنالك عندنا منهجان: المنهج الأول المنهج الإسقاط، وأصحاب هذا المنهج هم الذين يقرؤون النصوص قراءة إسقاطية، بمعنى أنهم يقرؤون النصوص من منطلق فكرة مسبقة عندهم، ثم يوظفون النصوص لخدمة تلك الفكرة المسبقة، فهم يقرؤون النصوص قراءة إسقاطية، بمعنى أنهم يسقطون الفكرة التي في أذهانهم على أخبار الملاحم والفتن. فمثلا عندما يكونون فكرة معينة عن اليماني ويقرؤون النصوص التي تتحدث عن اليماني، يحاولون إسقاط تلك الفكرة على النصوص بكل ما أوتوا من القوة. عندما تكون في أذهانهم صورة عن السفياني ويقرؤون النصوص، يحاولون لي النصوص تطويعها لخدمة تلك الفكرة المسبقة التي في أذهانهم. هذه القراءة نعبر عنها قراءة إسقاطية. هذا المنهج منهج إسقاطي، إسقاط النصوص على أشخاص معينين على زمان معين، منهج إسقاطي. هذا المنهج الإسقاطي عندنا مرفوض. لماذا هو منهج مرفوض؟ مرفوض لأن الإسقاط والتطبيق من غير قرينة ودليل هو من مصاديق القول بغير علم، والقول بغير علم من المحرمات، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا من أجي وأقول هذا الرواية التي تتحدث عن اليماني يراد بها فلان، أو أجي أقول الرواية التي تتحدث عن السفياني يراد بها فلان، أو أجي أتحدث عن الروايات التي تتحدث عن زمن الظهور وأقول يراد بها زماننا هذا، هذا إسقاط للرواية على هذا الزمان، وتحميل كلام المعصوم عليه السلام معنى لعله ليس مقصودا له، فهو افتراء على المعصوم، قول بغير علم من المحرمات. لما أنا أجي أقول مراد الإمام الصادق من اليماني هو فلان، أحدده من غير دليل ومن غير قرائن قطعية، فإن ذلك افتراء على الإمام الصادق، وقول بغير علم وهو من المحرم. إذن نحن نرفض المنهج الإسقاطي، لأن لازم المنهج الإسقاطي هو القول بغير العلم والافتراء على المعصوم عليه السلام. المنهج الثاني في التعاطي مع أخبار الملاحم والفتن هو المنهج التوقيفي. أصحاب هذا المنهج يقولون نحن أخبار الملاحم والفتن نحللها إلى بعده، بعد معرفي وبعد تطبيقي، ونأخذ بالبعد المعرفي ونتوقف عند البعد التطبيقي. لما نجي مثلا إلى الروايات التي تتحدث عن علامات الظهور، علامات الظهور 5 6، هذه الروايات لها بعدان، بعد معرفي من خلالها نستفيد كم هي علامات الظهور، من خلالها نتعرف ما هي العلامات الحتمية، من خلالها نتعرف أن اليماني السفياني صيحة في السماء، هذه من علامات ظهور المقدس لإمام الزمان، هذا بعد معرفي نأخذ به. يبقى البعد التطبيقي وهو تطبيق هذه الروايات على مصادقها، هذا نتوقف فيه. إذا توقفنا فيه ماذا نصنع به؟ يقولون نرجئه إلى الزمان، الزمان يتكفل بتفسيره، الزمان يتكفل ببيانه، ستأتي الحقبة الزمنية التي توضح من هو اليماني. ما يحتاج نتعب أنفسنا في تطبيق روايات اليماني على شخص معين، زمان كفيل ببيان ذلك. حقبة الزمنية التي ستبين من هو السفياني آتية، فإذا كانت آتية فنحن بالنسبة إلى البعد التطبيقي نرجي أمره إلى الزمان، الزمان سيأتي وسيبين من هو اليماني، من هو السفياني، ما هو عصر الظهور. إذن المنهج التوقيفي يحلل أخبار الملاحم والفتن إلى بعدين، بعد معرفي يأخذ به، بعد تطبيقي يرجئه ويتوقف عنده، لذلك عبر عنه بالمنهج التوقيفي. وهذا المنهج هو الذي عليه العمل عند علماء الطائفة أعز الله تعالى كلمتهم. إذن منهج التعاطي مع أخبار الملاحم والفتن، المنهج الصحيح هو المنهج التوقيفي، وأما المنهج الإسقاطي فهو منهج مرفوض. نجي إلى النقطة الثانية المهمة، وهي نقد تطبيق روايات ذم علماء آخر الزمان على مراجع الطائفة. الآن أنت عندما تفتح بعض القنوات الفضائية أو تتابع بعض مواقع الإنترنت، شوف أكو جماعة من أعداء المرجعية يتترسون بهذا الدرع، يتترسون بهذه الروايات، أن عندنا روايات تذم علماء آخر الزمان، وهذه الروايات تنطبق على مراجع الشيعة، ولذلك هم يحاربون المراجع من منطلق هذه الروايات. احنا نقول هذه الروايات نسجل عليها اربع ملاحظات. ملاحظة الاولى ان هذه الروايات بمجموعها، وهي ثمان روايات ليس اكثر، ان هذه الروايات بمجموعها ضعيفة السند، ما صحت منها ولا رواية واحدة. وإذا كانت ضعيفة السند، إذن نحن لا نحرز صدورها عن المعصوم عليه السلام، فلعل المعصوم قالها، لعل المعصوم لم يقلها، وبالتالي فإن من يتشبث بها رغم ضعف سندها فهو يتشبث بقول لم يعلم صدوره عن المعصوم عليه السلام، ويحاول أن يبني عليه فكرة كاملة واعتقاد كامل، بل وهو اعتقاد خطير، يعني اعتقاد أن مراجع الطائفة مذمومون عند الأئمة. هذا الاعتقاد اعتقاد خطير، ومن الخطير جدا بناء مثل هذا الاعتقاد على روايات متهالكة من حيث الأسانيد ما صح منها شيء. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية، إن بعض هذه الروايات التي يتشبثون بها لم يثبت أنه رواية، هذه الروايات الثمان لم يثبت أنها بتمامها روايات، بل بعضها لم يصح انتسابه للمعصوم عليه السلام. مثلا هناك رواية دائما يهرجون بها وينسبونها للإمام الصادق عليه السلام، ويقولون إن الإمام الصادق قال، متحدثا عن الإمام الحجة عجل الله فرجاه، وأعداؤه، من هم أعداء الحجة؟ أنت. وأعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد، يعني الشيعة الذين عملهم قائم على التقليد، وأعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد، ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله. فإذا كان أعداء الإمام الحجة هم عبارة عن المقلدين، إذن هذا إنما يكون نتيجة تحريك من قبل مراجعهم وعلمائهم، فعلماء الشيعة ومراجعها هم أعداء الإمام الحجة عجل الله فرجه. تتدري هاي الرواية التي يتشبثون بها ويهرجون بها لم يثبت أنها رواية، فإن هذه الرواية إنما ينقلها الشيخ المرندي في كتاب مجمع النورين عن الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ المرندي متوفى سنة 1349 من الهجرة، وعندما نرجع إلى كتب علمائنا المتقدمين، مثلا المحدث الاسترابادي المتوفى سنة 1119 من الهجرة، يعني قبل الشيخ المرندي بما يقارب 200 سنة، أكثر من ذلك، هو ينقل هذا النص، هذه المقولة، وأعداؤه مقلدة العلماء ينقلها عن الناصبي المنحرف بن عربي في كتابه الفتوحات، وغيره أيضا من علمائنا ينقل هذه العبارة عن ابن عربي، ولكنها تحولت بقدرة قادر إلى رواية عن الإمام الصادق، وتشبث بها هؤلاء ليذموا مراجع الطائفة مع أنها لم يعلم صدورها عن المعصوم. مو لم يعلم صدورها عن المعصوم، هذه العبارة غير دقيقة، لم يصح انتسابها للمعصوم. مو لم يعلم، لم يصح انتسابها للمعصوم. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة الثالثة التي تسجل على هذه الروايات هي مجهولية الفترة الزمنية التي تتحدث عنها هذه الروايات. هسا دعنا نغض الطرف عن أسانيده، ودعنا نغض الطرف عن أن بعضها ليس برواية أصلا. مجهولية الفترة الزمنية التي تتحدث عنها شلون؟ هذه الروايات قسمها طائفتان، طائفة تتحدث عن فترة الظهور وينتقم من أهل الفتوى في الدين، الرواية المنسوبة لأمير المؤمنين، وينتقم يعني الحجة من أهل الفتوى في الدين. إذن هذه تتحدث عن فترة الظهور. هناك طائفة أخرى تتحدث عن فترة زمنية مجهولة، مثلا الرواية المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله، ويأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسم، ومن الإسلام إلا اسمه، ويسمون أنفسهم به وهم أبعد ما يكونون عنه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. النبي يتحدث عن فترة زمنية مجهولة، يقول فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. زين نجي نقول، سواء كانت الطائفة الأولى اللي تحدث عن فترة الظهور، لو كانت الطائفة الثانية التي تتحدث عن فترة زمنية مجهولة، لا يصح تطبيق هذه الروايات على مراجع الطائفة، على علماء الطائفة. لما؟ أولا لأن زماننا ليس زمانا ظهور الحج عليه السلام، وطائفة تتحدث عن فترة الظهور، وثانيا لأن هذه الروايات تتحدث عن فترة مجهولة، فأنت من أين علمت أن هذه الفترة المجهولة يراد بها هذه الفترة الزمانية التي نعيشها؟ الجزم بأن الفترة الزمنية التي يتحدث عنها النبي هي نفس الفترة الزمنية التي نعيشها رجم بالغيب، تخرص، قول بغير علم وهو من المحرمات. هذه ملاحظة ثالثة. الملاحظة الرابعة والمهمة، التفتوا لي إخوان، هذه الروايات مشتملة على قرائن داخلية تمنع من تطبيقها على فقهاء الطائفة. شلون؟ مثلا لما نجي إلى هذه الرواية التي يهرجون بها كثيرا عن أمير المؤمنين عليه السلام في الحجة عليه السلام، وينتقم من أهل الفتوى في الدين، يقول لك مراجعنا أهل الفتوى في الدين والحجة ينتقم منهم، إذن هم غير مرضي عنهم. احنا نقول هذه الرواية لو قرأناها بما هي مستقلة، يعني هذا المقطع اقتصرنا عليه، نعم هذا المقطع قد يوجب هذا التوهم، ولكننا إذا أكملنا قراءة الرواية سنكتشف في الرواية قرائن توجب صرف هذه الرواية عن علماء. فإن الإمام بعد أن يقول وينتقم من أهل الفتوى في الدين ويستمر في توصيف الإمام الحج عليه السلام والحديث عن من ينتقم منهم، يقول وطلبت بدم عثمان. طبعا طلبت بدم عثمان بحسب هذه الرواية المزعومة، وطلبت بدم عثمان، وظنوا منهم ذول أهل الفتوى في الدين، وظنوا أني منهم الآن، وحاربتني عائشة ومعاوية، وكأني بهم بعد قليل سيقولون القاتل والمقتول في جنة عالية. من الذي يردد هذه المقالة؟ فقهاؤنا، مراجعنا، علماؤنا، لو غيرهم الذي يقول القاتل والمقتول كلاهما سيان. هذه مقالة غيرنا، مو مقالة علماء، مو مقالة مراجع، وهذه قرينة واضحة في الرواية توجب صرفها عن علماء الطائفة. مراد بهذه الرواية غير علماء الطائفة، أهل الفتوى في الدين غير مراجع الطائفة. قد يأتيك إنسان يعترض بهذا الاعتراض، وهذا الاعتراض يستحق أن يلتفت إليه. قد يجي واحد من هؤلاء يقول نعم ولكن عندنا بعض هذه الروايات صريح في ارتباطه بعلماء الطائفة. مثل شنو؟ الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام، وهذه الرواية دول الجماعة دائما ما يثيرونها تحدثون بها. إمام الباقر يتحدث عن المهدي عليه السلام يقول ويسير إلى الكوفة فيخرج إليه 16,000 من البترية شاكين السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، ويقولون وكلهم يقولون ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف. دول اللي بالنجف منو؟ غير علمائنا، مراجعنا. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف. هذه رواية صريحة في أن الذي يواجه الإمام هم علماء الشيعة، مراجع الشيعة، ويقولون له ارجع لا حاجة لنا فيك. احنا نقول أيضا هذه الرواية أجنبية عن علمائنا، والرواية مشتملة على قرينة تمنع من تطبيقها على علمائنا. شنو القرينة؟ تعبير بالبترية. فيخرج إليه 16,000 من البترية. البترية من هم؟ البترية عندما ترجع لكلمات الشيخ الكشي المتوفى 296 من الهجرة، يعني كان معاصرا للغيبة الصغرى. الشيخ الكشي لما يتحدث عن البترية يقول وهم الذين قالوا بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام وولايته، وخلطوا بها إمامة غيره وولايته، ويقولون بإمامة كل من خرج من ولد علي بن أبي طالب. دول البترية يقولون بإمامة علي وبإمامة من تقدم على علي عليه السلام، ويقولون بإمامة كل من خرج بالسيف من ولد علي، يعني لا يحصرون الإمامة في 12 إمامة. لذلك فقهاءنا عندهم مسألة يطرحوها في كتاب الوقف، وهي لو أوقف الإنسان على الشيعة ولم يميزهم، لو قال هذا المكان وقف على الشيعة لكن ما ميز شيعة الجعفرية أو الزيدية أو الإسماعيلية، فهل ينطبق ذلك؟ هل يصح الاستفادة من الوقف على غير الإمامية؟ أكو عندهم كلام لكن كلمتهم متفقة. الشيخ المفيد في المقنعة ابن إدريس الحلي في كتابه السرائع، محقق الحلي في كتاب الشرائع، كلهم متفقون على أن هذا الوقف لا يشمل البتري. لو واحد أوقف على الشيعة فإن هذا الوقف لا يشمل البترية. لماذا؟ محقق الحلي يصرح لأنهم ليسوا من الشيعة، هم قالوا بإمامة علي لكن قالوا أيضا ماذا؟ بإمامة غيره، والشيعي هو من قال فقط بإمامة علي وإمامة ولده ولم يخلط بها إمامة غيره. إذن البترية ليسوا من الشيعة، الرواية هكذا تقول. ويسير إلى الكوفة فيخرج إليه 16,000 من البترية شاكين السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين. هسه تبقى تسألني سؤال تقول طيب دول شو اللي يجمعهم بالكوفة بحيث أن الحجة فيضع السيف عليهم فيضع السيف فيهم على ظهر النجف؟ أقول لك ما عندي جواب، ولكن على فرض صحة الرواية لعله عندما تحدث الثورة العالمية على يد اليماني والسفياني من ناحية أخرى تكون العراق مقصدا لهؤلاء، فيجتمعون في الكوفة ويعترضون طريق الإمام الحجة عجل الله فرجه، والإمام الحجة يواجههم. إذن الروايات مشتملة على قرائن داخلية تمنع من تطبيقها على من؟ على مراجع الطائفة وعلمائها. فهذه الروايات مضافا إلى أنها متهالكة من حيث الأسانيد وبعضها لا تصح نسبته للمعصوم، مشتملة على قرائن داخلية تمنع من تطبيقها على مراجع الطائفة وفقهائها. فليغرر بيك برواية يقول لك قال علي وينتقم من أهل الفتوى أو أعداؤه مقلدة العلماء، هذه الروايات لا قيمة لها لا اعتبار لها. مراجعنا فقهاؤنا أعلى الله كلمتهم وأدام ظلالهم فوق هذه الترهات وفوق هذه الإثارات، ويبقون الظل الظليل للشيعة الإمامية والبركة الدائمة لهذا المذهب الشريف أدام الله ظلاله. لكن هو هذا منهج العلماء، يحاربون يقتلون يفعل بهم ما يفعل من فنون الأذى والاعتداء. واله فتى على خزانة علمك السجاد، خزانة علم الأنبياء. مراجعنا فقهاؤنا نعم علمهم علم جليل، لكن هذا خزانة علم الأنبياء. لكن خزانة علم الأنبياء ماذا صنع به؟ واله فتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأقياد في مثل هذا اليوم يوم 11 من المحرم على قول عند الزوال يعني عند غروب الشمس، وعلى قول في عصر هذا اليوم أخرجوهم من أرض كربلاء مقيدين بالحديد إلى أرض الكوفة. ولكن لا تسلني كيف قيدوا. الروايات تقول زينب جالسة مع النساء أرامل أطفال، وإذا بأجلاف بني أمية قد طوقوهن من كل ناحية ومكان. لكن شلون جاءوا والحبال في أيديهم، جاءوا والحبال في أيديهم. زيارة الناحية المقدسة تقول مو حبال فقط، قيود من الحديد وضعوها في أيدي بنات رسول الله. زينب التفتت إلى شمر الضباب، قالت له ماذا عندكم، ماذا تريد؟ قال نحن مأمورون من قبل ابن سعد أن نصعدكم على ظهور النياق. قالت أبعد العباس تصعدوننا أنتم على ظهور النياق؟ اذهبوا وانصرفوا ونحن يصعد بعضنا بعضا. تفتت إلى أم كلثوم، قالت لها يا أم كلثوم هل أمي أعينيني لنصعد النساء والأطفال. صارت زينب تصعد امرأة، أم كلثوم تصعد امرأة، زينب تصعد يتيمة، أم كلثوم تصعد يتيمة، إلى أن بقيت أم كلثوم أصعدتها زينب. فيا شيعة زينب، من الذي يصعد زينب؟ التفتت يمينا وشمالا، رأت ابن أخيها زين العابدين عليلا مريضا لا يستطيع الحراك. أقبلت إليه، يا ابن أخي أصعدك على ظهر الناقة. قال لها عم اصعدي وأنا أصعد نفسي. يقل لها وهو يلقف بالأنفاس، دي صعد انتي وخليني وياها الناس. دارت عينها وصاحت يا عم الذي يصعدني أبو الفضل، وين أبو فضل؟ دارت عينها وصاحت يا عم. تقول الرواية نظرت يمينا وشمالا، صرخت وأخاه وعباساه وأخاه وحسيناه. لما سمعها الإمام زين العابدين تقول الرواية أخذ عصا وأقبل يتوكأ عليه وهو يرتعش من الضعف. تخيل أنت المنظر شلون، يتوكأ على عصا وهو يرتعش من الضعف. قال عم اصعدي على كتفي. تقول الرواية وانثنى لتصعد على كتفه، فلما اعتلت على كتفه سقط على وجهه بأبيه. سقط على وجهه بأبي وأمي. صعدت مولاتنا زينب، بقي إمامنا زين العابدين ملقا على بوغاء كربلاء. أصعدوه على ظهر الناقة، لكن لا تسلني كيف أصعدوه، أصعدوه بضرب السياط. ولكن كلما وضعوه على ظهر الناقة سقط من عليه. قالوا يا ابن سعد ماذا نصنع بعلي بن الحسين، كلما وضعنا على ظهر الناقة سقط من عليها. المعذرة شيعة، قال قيدوا يده ورجله من تحت بطن الناقة. فقيدوا إمامكم من تحت بطن الناقة، فقط هذا لو أكو شيء آخر، ووضعوا الجامعة تحت صدره، وكان فيها أربع من المسامير، كلما مال إلى جانب نهشه مسمار في لحظه. أما من مناد وعليا وإماما، وتحركت الرعينة ومروا بهن على مصارع القتلى. هنا الموقف الذي أفجع قلب زينب. زينب لما مروا بهن على مصارع القتلى التفتت إلى زين العابدين، قالت لابن أخي عندي سؤال. قال سليني يا عم. قالت أرى جميع الأجساد على ظهورها ما عدا جسد والدك الحسين أراه مكبوبا على وجهه. تقول لنا نايم أخويا شلون نوم وحر الشمس غير رسوم، عطشان ومسلوب هدوم. نادت ريض يا حادينا إن ودع أهالينا وننشد أبو سكينا ترضى يذلون. إلا لجمعة خلص مع صوتك. ريض يا حادينا نودع أهالينا وننشد أبو سكينا ترضى يذلون. مروا على العباس جثة بليام، مروا على العباس جثة بليام، قولوا لترضى الناس بصياط ضربون. ومروا على الأكبر فوق الثرى مطبا ونادوا بني حيدا خلهم يدفنون. بعد هاي البيتين ها الليلة جمعة الزوار في كربلاء. مروا على الجاسد فوق الترب نايم ونادوا بني هاشم خلهم يزفون. ويلي ويلي ما بين من خرت على جثة ولده وما بين من بحوالها تخبر عمدها، وزينب حزينة ولازمة بجفها جبد. هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاديها يسوقها زجر بضرب متونها يا والشمر يحدوها بسب أبيها بدمعة زينب بلوعة زينب بخدر زينب بمقام زينب. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ مآتم الحسين وخدام الحسين وشيعة الحسين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. و وإلى موتى العلماء الأعلام مؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.